الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على خير خلقه محمد وعترته الطيبين الطاهرين واللحم الدائمة على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. قال المصنف رحمه الله: ولو خرج فهي بذي البينات ولو أقاماها رجح الأعدل فالأكثر فالقرعة. كان الكلام في مبحث تعارض الدعاوى، وقد عرفتم أن في المقام صوران ثلاثة: الصورة الأولى ما لو كانت العين المتنازع فيها تحت تصرف كل من الطرفين، وقد تقدم الحديث فيها في البحث السابق. وأما الآن فالحديث في الصورة الثانية فيما لو كانت العين تحت تصرف شخص ثالث أجنبي عن طرفي النزاع، فادعى كل واحد من طرفي الدعوى أن تمام العين مال له. مثلا لو تنازع زيد مع خالد في الدار الخارجية التي هي تحت تصرف شخص ثالث كبكر مثلا، فادعى كل من زيد وخالد أن تمام الدار مال له. وهذه الصورة ذات فروض ثلاثة: الفرض الأول ما لو صدق الشخص الثالث ادعاء أحد طرفي النزاع، وفي المثال نفرض أنه صدق ادعاء زيد وقال، أي المصدق الشخص الثالث، وقال بأن هذه العين التي وقعت مورد النزاع مال لزيد، ففي هذا الفرض يكون ذلك الشخص الواقع مورد التصديق بين قوسين أعني زيدا بمنزلتي، هاي شوية تركزون عليها، بمنزلتي ذو اليد أي المتصرف في العين، وبطبيعة الحال يكون زيد مدعا عليه ومنكرا، وطرفه المقابل من الدعوى أعني خالدا مدعيا. وعندها طبقا لقاعدة اليمين على من أنكر يجب على زيد أن يحلف على نفي استحقاق الآخر من تلك العين فتسقط بالتالي دعوى طرفه المقابل أعني خالدا. ولا زلنا في أجواء هذا الفرض، فلو أن الطرف المقابل وهو خالد في المثال لو أتى بعد ذلك وادعى على الشخص الثالث بين خطين وهو بكر، ماذا يحج عليه؟ ادعى عليه بأنك تعلم بأن هذه الدار مال لي، هذا خارج جديد عليه من الآن على الشخص الثالث المصدق، بأنك تعلم بأن الدار مال لي فلما أقررت بها المن لزيد، فلما أقررت بها لزيد علامة استفهام، فحينئذ حيث أن الشخص الثالث يكون منكرا لهذا العلم المدعى، من أكيد الشيء راح يقول له من قال أن أنا عندي علم بأن هاي الدار زير مو إلك، دار إلك مو زير، وإنما أنا إنما صدقت بهذه الدار المدي زيد، هذا المقدار اللي أدري بأنه الدار باعتبار أن الدار الآن تحت تصرف منهم تحت تصرف على الشخص الثالث، فيقول أنا هل المقدار أدري بأنه زيد، فأنت الآن تجي تدعي علي أنا عندي علم، أنا أنكر ذلك العلم، فالمنكر منه راح يصير هنا الشخص الثالث، وحيث أن الشخص الثالث يكون منكرا لهذا العلم المدعى، فمن أجل ذلك لا بد أن يحلف على شنو؟ أن يحلف على نفي ذلك العلم لديه فارزة. وأما لا راح تسقط الدعوة بعد انتهت المسألة. وأما لو امتنع الشخص الثالث عن الحل حال فذلك الطرف المدعي أعني خالدا وعندها يجب على الشخص الثالث أن يغرم لصاحب العين وهو خالد قيمتها له، يغرم قيمة العين المن لصاحب العين هو خالد الآن قيمتها له، وذلك من جهتي. ليش تتوجه الغرامة على الشخص الثالث؟ وذلك من جهتي أنه بسبب إقراره وتصديقه بالعين لزيد صار حائلا بين خالد وبين العين، وهو مما أوجب، وهو يعني الشخص الثالث، وهو مما أوجب ضياع العين من صاحبها وهو خالد. فبطبيعة الحال تجب على الشخص الثالث الغرامة لخالد. الفرض الثاني ما لو صدق الشخص الثالث ادعاء كلا طرفي النزاع، فصدق في المثال ادعاء زيد كما صدق أيضا ادعاء خالد، ففي هذا الفرض يكون كل واحد من طرفي النزاع، يعني زيد وخالد، ففي هذا الفرض يكون كل واحد من طرفي النزاع بمنزلة ذو اليد. وعندها فتقتسم العين المتنازع فيها بينهما نصفين أو بالنصف، ولكن شريطتين أن يحلف كل منهما في المقام. وفي هذا الفرض أيضا، وفي هذا الفرض لو ادعى كلا طرفي الدعوى على الشخص الثالث بمن كلاهما الآن ادعى على الشخص الثالث بأنك تعلم بأن المال لكل منهما هاي تعرفون ترجمتها شلون يعني؟ يعني زياد من يدعي ما يقول المال إلي والخالد، لا يقول المال إلي، تدري بأنه إلي، خالد أنت تدري بأنه هذا إلي. بلي. فحينئذ يحق لكل منهما إحلاف الشخص الثالث على نفي العلم. الفرض الثالث، الفرض الثالث ما لو لم يصدق الشخص الثالث طرفي النزاع ادعاء طرفي النزاع كليهما، بل أنكر ادعاءهما للعين بلا فرق سوى ادعى الشخص الثالث العين له، العين اللي تحت تصرفه، سواء ادعى الشخص الثالث العين له أم لم يدعيها له. ففي هذا الفرض يقدم قول الشخص الثالث مع بيمينه، فيحفى لو حلفا على نفي استحقاقهما لتلك العين فيقبل قوله. هذا تمام الكلام، هذا كله مما ذكر من الأحكام المذكورة في تمام هذه الفروض المتقدمة، إنما هو فيما لو لم تكن بينة لكل من طرفي النزاع. هذا لي الآن تكلمنا فيه كله، لا زيد عند بينة ولا خالد. وأما لو كانت بينة لأحدهما فلا في جميع هذه الفروض المتقدمة فلا ريب في أن العين لصاحب البينة، ولكن مع يمينه. وأما لو أقام كلا طرفي النزاع بينة على ذلك، زيد أيضا أقام بينة على أن الدار له، خالد هم جاب بينة على أن الدار له، ولو أقام كلا طرفي النزاع بينة على مدعى فعند ذلك تتعارض البينتان، بينة زيد من طرف وبينة خالد من طرف آخر، وعندها فلا بد من الرجوع إلى مرجحات باب تعارض البينات. فأول مرجح في هذا الصدد هو ترجيح الأعدل شهودا، فلو كانت بينة زيد مثلا أعدل من حيث الشهود من بينة خالد فترجح بينة زيد في المقام، وتعطى العين بأجمعها له. والمرجح الثاني في المرتبة الثانية بعد أن تساووا، أي شهود بعد أن تساووا في العدالة، فيكون المرجح بالأكثر عددا. فلو كانت مثلا لزيد بينتان بين قوسين أعني أربع شهود، بينما لخالد بينة واحدة، فبطبيعة الحال ترجح بينة زيد. المرجح في المرتبة الثالثة بعد أن تساووا في كلا الأمرين، في كلا المرجحين السابقين، أي من حيث العدالة والعدد، فتصل النوبة إلى الترجيح بالقرعة. فمن خرج اسمه في القرعة حالف وأعطي له جميع العين. فإنك لا هذا الخارج في القرعة عن الحلف أحلف الآخر وأخذ تمام العين. وأما لو امتنع كلاهما في الفرض عن الحال، يعني هذا اللي طلع اسمه بالقرعة هم قال ما أحلف، ذاك المقابل هم ما أحلف، وأما لو امتنع كلاهما عن الحال عند ذلك قسمت العين المتنازع فيها نصفين بالسوية. لاحظوا الآن، قال الصورة الثانية ولو خرجا، يعني ماذا؟ ألف التثنية، يعني طرفا الدعوى كلاهما خرجا عن منه عن العين المتنازعة بأن كانت العين تحت تصرف شخص ثالث أجنبي عنهما. الصورة هذه كما عرفتم ذات فروض ثلاثة. الفرض الأول، قال فذو اليد، من هو؟ يعرف ذو اليد من؟ في مثالنا قلنا الشخص الثالث صدق منه ادعاء زيد، مو راح نوضحه في المثال. فبنيت زيد من صدقه، منو من صدقه؟ من المن الثاني ايضا اسم موصول اللي هو منه في مثالنا بكر شخص ثالث. فبنيت من يعني زيد من صدقه بكر، يا من اللي هي العين بيده شخص ثالث. فصدق باكر ادعاء زيد، فزيد شو راح يكون؟ قال هنا بليت، ولكن في الحقيقة بمنزلة بليت. إذا في من الخارج قلت لكم أكدوا على كلمة بمنزلة. بليت
قبل اعتراف، قبل تصديق بكر.
كان
التقرير
انه بعد ما صدق صار ما زيد بليت. شلون؟
يعني استهمت
التقرير الخارج انه زيد صار بليت
باعتبار
تصديق
بكر
لما شخص. لا بتعرف انه العباره استفاد
يعني وصف
بليت قبل
خلق
التصديق من خلقه. اي عرف من هو بليت؟ من هو ناسب بليت؟ هذا اللي صدقه. هذا تصديق متقدم. هو جاي يعرف يقول من هو دليات هنا، يعرف ويقول من صدقه من هي بيده. إذا
وصف صالح ما صار سر ذلك.
لا سيدنا جاي في مقام يعرف دليات من هو، من هو دليات في المقام، يقول هو ذلك الشخص الذي صدقه.
إذا
هو هذا الشخص الثالث اللي صدق زيد، من هنا دليا زيد في مثالنا. فأنا تعقيب على ماذا؟ تعقيب على أنه عبر قال دليا، ولكن في الحقيقة بمنزلة دليا. يعني زيد ليس هو الدليا، لأن الدليا الحقيقي من هو؟ أحسن، الشخص الثالث هو حقيقة صاحب اليد، ولكن زيد ببركة تصديق باكر لإدعائه يصير بمنزلة بليات. هذا الذي أكدت عليه في الباحث، لكن يقدم حينئذ هذا بليات متى؟ قال مع اليمين، أي مع يمين من؟ مع يميني من صدقه الشخص الثالث اللي هو زيد في مثالنا. زين، وعلى المصدق هذا، وعلى الفقرة الأخرى اللي بينتها قلت وفي ونحن ما زلنا في أجواء هذا الفرض، لو أتى خالد وادعى على المصدق ماذا؟ بأنك تعلم أن العين دي لم أقررت بها لزيد. فهنا المصدق قلنا شنو؟ علي اليمين ولا ليش علي اليمين؟ باعتباره منكر. ليش منكر؟ المنكر هذا العين يقول انت شلون تجي علي تقول انه انت عندك علما؟ والله ليس ذي ذلك العلم. وعلى المصدق عن الشخص الثالث في مثالنا بكر ان يحلف اليمين علما لذلك الطرف الاخر اللي هو خالد في مثالنا. زين، فان امتنع الشخص الثالث عن الحال، فان امتنع حلف خالد، حلف الاخر بعد وأغرم له. هنا يمكن أن تقرؤون هذا الفعل بكلتا صيغتي الفاعل والمفعول، ممكن تقرأه وأغرم وممكن وأغرم. على كلا التقديرين الفاعل أو النائب الفاعل ضمير مستتر يرجع لنا إلى الشخص الثالث. يجب أن يغرم شنو؟ قيمة العين إذن لخالد، لأن الآن خالد حلف وهو الشخص الثالث امتنع عن الحلف. وأغرم له أي للآخر اللي هو خالد، وأغرم له قيمة العين. لما يغرم؟ لما تجب الغرامة على الشخص الثالث؟ قال لحيلولة الشخص الثالث بين الآخر خالد وبين العين، بمن؟ بسبب إقراره الأولاء اللي هو زيد، بسبب إقراره تصديقه صار شنو؟ صار حائل بين خالد وبين العين، صار سبب في ضياع عين العين على منه؟ على خالد، فيجب عليه الغرامة.
أغرم الشخص الثالث للآخر اللي هو خالد لحيلولة الشخص الثالث بين الآخر خالد وبين عينه بسبب إقراره الأول زيد. الفرض الثاني قال ولو صدقهما معا، صدق ادعاء زيد كما صدق ادعاء خالد، قال فالعين لهما بعد حلفهما او نكولهما، يعني ما يحلفان او ينكلان العين حينئذ يكون لمن تكون لزيد وخالد باعتبار ان الشخص الثالث اللي هو صاحب اليد اللي العين تحت يده اقر بان هذه العين هم لزيد هم لخالد، فهذا لا يمكن الا ان شنو؟ ان تقسم العين نصفين، يعطى نصف لزيد ونصف لخالد. ولهما، هذا اللي ذكرناه في الفرض الثاني، قلنا وفي هذا الفرض لو ادعى الطرفان على الشخص الثالث علمه كلاهما هبا في الفرض السابق، بس واحد هجم على الطرف الثالث، هنا لا كلاهما قال ولهما أي ولكلا طرفي النزاع إحلاف الشخص الثالث فيما متى إن ادعيا علم الشخص الثالث. الفرض الثالث ولو أنكرهما، أي الشخص الثالث أنكر ادعاء كليهما فلم يصدق ادعاء زيد ولا ادعاء خالد، قال قدم قول الشخص الثالث بيمينه. هذا كله قلنا من الأحكام المذكورة في جميع هذه الفروض فيما لو لم تكن هناك بينة لأحدهما، وأما لو كان لأحدهما بينة في جميع هذه الصور في تعبير نصار فروض في جميع هذه الفروض الثلاثة، لو كانت لأحد ما بينا فلا شبهة ولا إشكال أن العين لصاحب البينة مع يمينه، وأما لو أقاماها معا، الزيد أقام بينة وخالد أيضا أقام بينة، وقعت المعارضة بين البينتين فلا بد من الرجوع إلى مرجحات باب تعارض البينات. المرجح الأول رجح الأعدل شهودان، أي منهما الشهود عدالتهم أكثر وأقوى وأرقى من حيث العدالة على الآخر فيرجح الأعدل شهودان، فإن تساووا في العدالة المرتبة الثانية من المرجحية قال فالأكثر شهودان أي من حيث العدد، إذا أحدهما عند بينتان والآخر بين واحدة يقدم صاحب البينتين، فإن تساووا في هذين الأمرين أي في العدالة والكثرة قال فالقرعة فمن خرج اسمه حلف وأعطي الجميع جميع العين، فإنك لهذا الذي خرج اسمه أحلف الآخر أو أحلف الآخر وأخذ، يعني وأخذ العين بأجمعها إذا حلف. أما إذا امتنعا كلاهما عن الحلف، الخارج اسمه في القرعة امتنع وهذا الآخر أيضا امتنع، قال قسمت العين نصفين. ثم يذكر الشارح رحمه الله فرعا في آخر هذا المطلب يقول أنه كما تجب اليمين على منه على الذي خرج اسمه في القرعة، هذا الشارح بينه، لاحظوا أكدوا هنا فمن خرج اسمه حلف، حلفا من المتن وإنما من الشارع، الشاشي يقول كما أن هذا الذي يخرج اسمه في القرآن مو يحلف، قال فمن خرج اسمه حلف بعد حلف يعطى الجميع، كذلك تجب اليمين على منه على من رجحت بينته، سرجحت بينته بمن؟ بالعدالة بالأعدلية أو بالكثرة اللي رجحت بينته أيضا يحلف، لذلك لاحظ ارجع يسيرا قليلا ارجع إلى رجوع القحطري، المصنف قال فهي لذي البينة مو المتن، فهي لصاحب البينة جاء الطار اليمين بينما هذا مع يمينه من الشارح. فشي يقول الشارح؟ يقول وكذا تجب اليمين على من رجحت بينته مثل ما تجب اليمين على من خرج اسمه في القرآن. جيد. يقول وأما ظاهر عبارة الشهيد في اللمعة، ما هو ظاهر عبارة؟ عدم اليمين فيهما. ما هو كيفية الظهور؟ تقول باعتبار أن عبارة المصنف مطلقة من دون أن يتعرض إلمان، من دون أن يتعرض إلى حكم اليمين. قال فهي لذي البينة من دون تعرض اليمين. ثم ولو أقال فالقرعة أيضا، قال فالقرعة بدون التعرض إلى اليمين. وظاهر العبارة هنا في اللمعاء عبارة المصنف وهو قوله ولو فهي لذي البينة، بل ولو أقاماها رجح الأعدل فالأكثر فالقرعة. شنو عبارة؟ عدم اليمين فيهما، فيهما المن المن في من رجحت بينته وفي من خرج اسمه في القرآن. والأول مختاره في الدروس، المراد من الأول بني لا لا هو هنا بلي لا، إنما نظر إلى القضية بهذا المنبار أنه الترجيح يكون ديما بالأعدلية، ثم من حيث العدد، ثم بعد ذلك عندما تنسد يعني ينسد باب الأعدلية والكثرة تصل النوبة إلى القرعة باعتبار يصير الأمر مشكل، فهو يطلق عليه يعني المرجحية بمعناها العام، وإلا أصل الترجيح للعدلية وللكثرة. القرعة باعتباره بالمعنى العامية لأنه في كل مورد إذا بتعبيرنا شتت الأمور وانسدت الأبواب المتقدمة عند ذلك صار الأمر مشكلا، فلا بد من استيضاح الأمر. فمن هذا الباب بهذا المنظار قال على من رجحت بينته. والأول مختار المصنف في الدروس والأول مختاره في الدروس في الثاني قطعا وفي الأول ميلا. والأول اللي هو شنو؟ لزوم اليمين. يقول لزوم اليمين قطع به المصنف في الدروس في الثاني. في الثاني ما هو؟ أي في القرعة. إذا نأخذ في عبارة الشارع يصير في من رجحت بينته. وفي الأول أي القرعة ميلا، يعني في مجال القرعة مال علما إلى لزوم اليمين على من خرج اسمه، بينما في من رجحت بينته حكم بلزوم اليمين على نحو الجزم والقطع لا على نحو المايل. المايل مما يستفاد منه أنه عدم وضوح وعدم بت الفقيه في دليل الحكم، وإنما مال إليه يظهر منه أنه يقول بمن بلزوم اليمين لا أنه يبت بلزوم اليمين. ثم قال المصنف ولو تشبث أحدهما فاليمين عليه. وهذه هي الصورة الثالثة من صور أصل الباحث، ويأتي الكلام فيها إن شاء الله تعالى بعد تعطيل عيد الأضحى المبارك يوم السبت إن شاء الله.